بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب تكافئ الحبوب والثمار. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان الأحكام المتعلقة بزكاة الحبوب والثمار. والحبوب والثمار من الأنواع التي أوجب الله عز وجل زكاتها، كما في قوله سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فأمر سبحانه وتعالى بإعطاء حق وهو الزكاة يوم الحصاد، أي حصاد الزروع وحصاد الثمار. ويكون ذلك بضوابط بينتها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفصل العلماء رحمهم الله أحكامها. وزكاة الزروع والثمار أجمع العلماء رحمهم الله عليها، فهي من الأنواع المتفق عليها لدلالة الكتاب ودلالة السنة، في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالمرح نصف العشر. فبين صلى الله عليه وسلم أن الزروع والثمار من جنس ما يزكى. وقوله رحمه الله: باب زكاة الزروع والثمار، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بهذا النوع من أنواع الزكاة. الحبوب اسم البر والشعير والأرز والدخن والفاصوليا واللوبيا والعدس ونحيها من الحبوب. والثمار تكون ثمار نخيل، مثل ثمرة مثل التمر من النخل، ونحي ذلك مما يخرج من الأصول الثابتة. والعلماء رحمهم الله يعبرون بهذا التعبير مراعاة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، في قوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وإنما تكال الحبوب، وكذلك تكال الثمار. فخرج بقية المزروعات كالخضروات والفواكه التي لا تكال، فإنها لا تدخل في هذا الباب. سيبين المصنف رحمه الله هذه المسألة عند بيانه للأنواع التي تجب زكاتها من الزروع والنخيل.
تجب في الحبوب كلها.
تجب في الحبوب كلها، لأنها من جنس ما يكال، ولأنها تكون أقواتا على التعليل بالقوت والخيل. والتعليل بالخيل أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهو حديث الصحيحين. فكأنه بين لنا بهذا الحديث أن الزكوات في الحبوب إنما تجب فيما يكال، وأما ما لا يكال فإنه لا تجب فيه الزكاة. وبالنسبة لقوله رحمه الله في الحبوب كلها، تشمل البر والشعير وما يعرف في زماننا من الأرز ونحيها من الحبوب، كلها تجب زكاتها إذا بلغت النصاب المعتبر خمسة أوسق.
تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا.
اختلف العلماء رحمه الله هل يشترط في الحبوب أن تكون قوتا أو لا يشترط. فيقع الخلاف إذا كانت الحبوب من جنس البهارات التي لا يشترط بها، وإنما يصلح بها القوت، وكذلك ما يتداوى به. فالذين يقولون أنه يشترط فيها أن تكون قوت كالأرز والبر والشعير، فإنه يوجب الزكاة فيها دون ما لا يقتات، كحبة الخضراء، وكما سيذكر إن شاء الله أنواع مما لا يعتبر من الأقوات، ومثل له بالحبة الخضراء. بعض العلماء يمثل له بالحبة الخضراء وبذر القطن ونحن ذلك من الحبوب التي لا يقتات بها الناس. ولو كانت من جنس ما يستصلح به القوت كحبوب البهارات ونحنها، فهذه كلها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة فيما يقتات، على القول الذي ذكرناه باشتراط القوت. والمصنف هنا لم يشترط القوت، التفاتا إلى حديث الصحيح: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر شيء ولم يعتبر الاقتياس. نعم.
وفي كل ثمر يكال ويدخر.
وفي كل ثمر يكال مثل التمر، فإن تمر النخيل يكال ويدخر، ولذلك يعتشق الناس به الحول كله، فهو من جنس ما يكال ويدخر. فاشترط رحمه الله فيه الكيل مع الادخار، ومن أهل العلم من قيد العلة بالكيل ولم يلتفت إلى الادخار، وهو أقوى على ظاهر الحديث الذي ذكرناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الكيل ولم يعتبر الاقتياس ولم يعتبر الادخار.
كتمر وزبيب.
كتمر وزبيب، فالتمر يكون من النخيل والزبيب يكون من العنب من الزروع. فمثل بهذين المثالين لأنهما من جنس ما يقتات ويدخر. وعلى هذا فإن ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يكن مدخرا فإنه لا تجب فيه الزكاة. أما ما لا يكال مثل البرتقال والتفاح والموز والبطيخ، فهذه الزروع لا تجب فيها الزكاة، ليست من جنس ما يكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوجد الزكاة في الزروع والثمار قيدها بالخمسة أوسق، فكأنه يقيدها بما يكال، والبرتقال لا يكال. وينبغي أن ننبه على مسألة مهمة، وهو أنه اشتهر في زماننا هذا الكيلوغرام، فيفهم البعض أننا إذا قلنا لا يكال أي لا يوزن، الكيلوغرام من جنس ما يوزن. وتوضيحا لذلك نقول إن الشيء إذا بيع إما أن يباع بالخيل أو يباع بالوزن أو يباع بالعدد أو يباع بالزرع، وقد يباع بالذات، لكن هذه الأشياء كلها تقديرات للمبيعات، الخيل والوزن والزرع والعدد. ما يباع خيلا مثل بيع التمر بالصاع وبالمد، فهذا من جنس ما يكال. وفي حكم المكيلات ما يوجد في زماننا من بيع الحليب باللتر، فهذا يكال، فيعتبر من جنس المكيلات. وأما الوزن فإنه يرجع الخيل يرجع إلى حجم الشيء، وأما الوزن فإنه يرجع إلى ثقله، والضبط بالوزن أدق من الضبط بالخيل، يعني من جهة تحرير الشيء. فالوزن كالكيلوغرامات الموجودة الآن، فالشيء إما أن يباع شيئا أو يباع وزنا أو يباع عددا، كالبطيخ تقول بكم هذه الحبة، أو السيارات فإنك ترجع لا تكيلها ولا تزنها وإنما تنظر إلى أعدادها، ونمثل بالأشياء الموجودة حتى يكون الضبط أبلغ، وإلا في القديم يقولون كالإبل والبقر والغنم، هذه معدودات، فإن الإبل لا تباع وزنا ولا تباع شيئا وإنما تباع بالعدد، فتقول بكم هذه الناقة، أريد ناقة ناقتين ثلاثة أربعة، فيرجع في بيعها إلى الأعداد. كذلك في زماننا هذا السيارات هذه تعتبر معدودة. وأما المزروع فيشمل الأقمشة، وأيضا يكون في العقارات مثل بيع الأرض، كل ذلك يعتبر من المزروعات. والزرع يكون في المساحة، فإذا باع الإنسان إما أن يبيع شيئا أو وزنا أو عددا أو ذرعا، فالشيء إذا كان من جنس ما يكال وجب فيه الزكاة إذا كان من الزروع والثمار. وأما إذا كان يباع بالعدد أو بالوزن مثل البرتقال، البرتقال يباع بالعدد فتبيعه بالحبة وتبيعه بالوزن، تقول أعطني كيلوغراما فلا تبيعه خيلا وإنما تبيعه إما وزنا وإما عددا، فهذا ليس من جنس ما تجب فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الزروع والثمار حددا نصابها بخمسة أوسق، فكأنه نبه حينما قال ليس لما دون خمسة أوسق أنه إذا لم يكن مكينا أنه لا زكاة فيه. فلو سألك السائل وقال عندي أرض أزرعها بكراث أو فده أو نحو ذلك من البقول والخضروات، تقول هذه لا تجد فيها الزكاة، لأن ليست من جنس المكيلات، فإنما هي إما من جنس المعدودات أو من جنس الموزونات، وعلى هذا لا تجب فيها الزكاة من هذا النوع من الزروع. وكذلك إذا كان يباع بالوزن كالبرتقال والتفاح والموز، هذا لا تجب فيه الزكاة. فليس سألك إنسان عن أرض يزرع فيها التفاح ويزرع فيها البرتقال أو الليمون أو نحو ذلك مما لا يكال، تقول هذا لا تجب الزكاة، لأن الزكاة مخصوصة بما يكاله.
ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي.
ويعتبر بلوغ النصاب، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، أن للحبوب والثمار نصابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في الحديث الصحيح عنه بقوله: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فكأنه صلوات الله وسلامه عليه يبين أن 5 أوسق هي نصاب الدروع والثمار، فما بلغ 5 وزاد عليها تجب فيه الزكاة، وما كان دون ذلك فإنه لا زكاة فيه. وعلى هذا فقد رتب المصنف الأبشار، فابتدأ رحمه الله ببيان النوع الذي تجب زكاة من الدروع والثمار، وهو ما يكال، على التفصيل الذي ذكره من جهة القياس والادخار اشتراط كلي أو عدمي. بعد أن بين لك أنه من جنس ما يكال، شرع في بيان الحد. الآن عرفت النوع الذي تجب زكاته، فورد السؤال: ما هو الحد الشرعي الذي يطالب المكلف بالزكاة إن بلغ ما يملكه من الحبوب والزروع والثمار مبلغه؟ تقول: هو 5 أوسق. فإن زكاة الحبوب والثمار محدودة بهذا الحد، فلا نقول لكل من ملك حبوبا وثمارا زك ما عندك، وإنما ننظر في الذي يخرج من ماله الذي ملك من زرعه، فإن بلغ 5 أوسق أوجبنا عليه الزكاة، ولو نقص عنها ولو يسيرا لم تجب عليه الزكاة، فلو كان عنده 4 أوسق لا تجب عليه الزكاة. وال5 أوسق الوسط 60 صاع، والصاع 4 أمداد، والمد هو ملء اليدين المتوسطتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. وعندنا صاع وعندنا مد، فالصاع النبوي الذي كان في زمان عليه الصلاة والسلام يسع 4 أمداد، والمد هو ملء الكفين المتوسطتين، يعني ليست بكبيرة ولا صغيرة، وإنما الكفة المتوسطة ملؤهما، لا مقبوضتين لأنه يقل المحمود، ولا مبسوطتين لأنه ينتشر، إنما يكون بالوسط. فهذا القدر إذا وضعته يعادل المد، فإذا عادل المد فإن 4 منه تعادل الصاع. هذا القدر الذي قلناه المد هو الذي كان يتوضأ به عليه الصلاة والسلام بقدره، كما في حديث المؤمنة عائشة رضي الله عنها كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، الصاع 4 أمداد، فيصبح المد هو ربع الصاع. فإذا قيل لك ربع صاع أو قيل لك مد نبوي فالمعنى واحد، ولا يزال الصاع موجودا إلى زماننا هذا في المدينة، يتوارث من الأصابر عن الأكابر ويعتبر شجع ويحرم، فتأخذ الصاع من الصناع ثم تذهب إلى إنسان أخذ الصاع مع الإنسان حرره عن طريق أهل الخبرة، وبهذا تعلم القدر الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقال به من هذا الجنس من المكيلات. الصاع النبوي 60 منه تعادل الوسط، فأصبحت 5 أوسق 300 صاع، فقدر 300 صاع هو الذي أوجب الله من الزكاة. فلو كان يملك 290 صاعا أو 99 صاعا لا تجب عليه الزكاة حتى يبلغ هذا القدر بعد تصفية الحد وجده كما وحفاظه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا هو القدر الواجب، والأصل في هذا التحديد السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وبناء على ذلك قال العلماء إنه يرجع فيه إلى الخير، وقد كان الوزن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر الوزن. وننبه على أن المكيلات لا تضبط بالوزن، المكيلات لا تضبط بالوزن، فالتمر لا يمكن أن تضبطه بالوزن. توضيح ذلك: لو أخذت صاعا من تمر الأجوة مثلا، وأخذت صاعا من تمر التفاوض وهو نوع آخر، أو تمر الشلوة أو الربيعة، فإنك لا يمكن أن تجدهما في وزن واحد، فإن العجوة أثقل من الشلوة والشلوة أخف، ولو أخذت نوعا ثابتا كالعنبر فإنك تجده أخف من الشلوة. فلو جئنا نقول الصاع يعادل 4 كيلوغرام، فهل يعادل من العجوة أو يعادل من العنبر أو يعادل من الشلوة؟ لا ينضبط. ولذلك قالوا إنه لا يجوز بيع المكيل بالوزن، لأنه إذا بيع بالوزن لم تتحقق المماثلة التي اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم في الربويات كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب البيوع. وقد نبدأ على هذه المسألة الإمام ابن قدامة رحمه الله عليه في المغني وغيره من العلماء أن المكيلات لا تضغط بالوزن، لأن المكيلات العبرة فيها بالحجم، فقد يكون حجمها كبيرا وتسع فراغا من الصاع، بحيث لو وزنتها يكون وزنها خفيفا، وقد تجد منها ما هو صغير الحجم ثقيل الوزن، كالعذرة صغيرة الحجم ثقيلة الوزن، والعنبرة كبيرة الحجم خفيفة الوزن، ولذلك لا ينضبط. ثم يجب أن تضبطه بالحبوب، فيختلف بعضها مع بعض من حيث الجودة وحيث الرداءة، ولذلك تجد إذا ضبط يقال مثلا بالتمر بالبر الجيد مثلا، أو قيل بالشعير الجيد، فقد يكون جيدا في نظرك وليس جيدا في نظرك، وقد يكون جيدا في عرض بلد ولكنه ليس بجيد في عرض آخر. فالمكيلات لا تضبط بالوزن، ولذلك يحرر العلماء المكيلات بالخيل لأن الشرع قصد الخيل فيها، وأما الموزونات فإنها تضبط الوزن، وبناء على ذلك لا تضبط الزكوات بالكيلوغرام وإنما تضبط بالصاع. وإذا قلنا بلزوم ضبطها بالآصر وأكدنا على ضرورة بقاء الآصر، وينبغي على طالب العلم أن يعلم فإن هذا فيه إشياء للسنة، لأن الناس أصبحت تجهل الآصر، ففقه الفتوى وفقه الفقه أننا نبقي الناس على هذا الأمر المسنون، فإن الناس قد نسوا الصاع، حتى أنك لو قلت لرجل في فدية الحج عليك صاع، عليك مثلا ثلاثة آصر تطعمها ستة مساكين، لا يدري ما الصاع، لكن إذا قلت له بالكيلوغرامات يدري، فعلى هذا تفوت السنة وتضيع. ومن هنا لزم رد الناس إلى الأصل وإحياء السنة، وهكذا في زكاة الفطر، فلو رد الناس إلى كيلوغرامات فإنه يأتي زمان لا يضبطون الصاع، وقد يقرأ الرجل يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرضية زكاة الفطر الصاع فيقول أي شيء هذا الصاع، ولذلك ينبغي إحياء هذه السنة. وكان العلماء رحمة الله عليهم يقولون في حديث الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا كما في الصحيحين لا ينبغي ترك المد والصاع لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بالبركة. فإذا لابد من فقه الفقه أن تبقى هذه المكيلات وأن تحيا حتى يضبط الناس بها ويعرف الناس بها السنة. ولذلك إذا وجدت الكفارات ونحيها مما أوجب الله عز وجل لا يمكن ضبطها إلا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقار إلى الكيلوغرامات ما أمكن. ومن ضبطها بالوزن فله ضبطه وله اجتهاده، ولكن الأصل من جهة إحياء السنة وبقائها بين الناس والمعروف في نصوص العلماء أنه ينبغي التأكيد على الخيل. ولذلك إذا قيل إنها تعادل 3 كيلوغرامات ونصف أو 4 على اضطراب في هذا التقدير، إذا قيل من الحد فحينئذ يرد السؤال كم تقديرها من التمر لو أراد أن يخرج الزكاة من التمر، وحينئذ لا يمكن للناس أن يصلوا إلى حد معين بالوزن. ثم انظر إلى الخيل، فإن الخيل إذا جئت تضع الحبة فإنه ينتشر ولا يثبت على الصاع، لأن الصاع يملأ حتى ينتشر ويتساقط، وهذا الانتشار يختلف وبناء ذلك يؤثر بالوزن قطعا، والذين يضبطونه بالوزن يغتفرون هذا التأثير ويقولون هو يصير مغتفر، لكنه قد يكون مغتفرا لو اضطررنا إليه، ولسنا بضرورة إلى الصيرورة إلى الوزن ما دام أن الشرع قصد الخيلة. وخلاصة الأمر ما دام أن الشرع حد الخيلة فيما يكاد مع وجود الوزن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي البقاء إحياء لهذه السنة، وعلى هذا فلا يلتفت إلى التقدير بالكيلوغرام، وإنما يقال كما قال العلماء والأئمة رحمة الله عليهم إن الزكاة تجد في قدر 300 صاع نبوي، وهذا هو الحد الذي تضبط به الزكاة وهو المعتبر. نعم.
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تدمير النصاب لا جنس إلى آخر.
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، فلو زرع في نصف العام حبة ثم زرع في نصف الثاني حبة، وجئنا ننظر إلى النصف الأول وإذا به قد بلغ 200 صاع والنصف الثاني قد بلغ 100 صاع، فإذا نظرت إلى زرعه الأول أسقط عنه الزكاة، وإذا نظرت إلى زرعه الثاني مجردا أسقط عنه الزكاة، لكن ينبغي ضمهما إلى بعضهما لأنهما في حكم الزكاة الواحدة في العام الواحد. وعلى هذا فالمعتبر أن يزرع في نفس العام، لكن لو زرع مثلا في أواخر حزيران من العام الماضي، لأن الشبور الشمسية انضبط فيها الزراعة. ولذلك يقول البخاري إذا زرع في الجزيران، فلو زرع حبا في الجزيران محصدا، ثم لما كان من العام القادم زرع في الجزيران حبا، بحيث لو نظرنا إلى زرعه العام الماضي وزرعه السنة، كل زرع مستقل لا تجب فيه الزكاة، ولو ضمناهما وجدت نقول لا يضم، لأن زرع العام منفصل عن زرع السنة، ولكل سنة زرعها، فيشترط في ضم الثمرة أن تكون في نفس العام. كذلك أيضا في النخيل، النخيل النخل يطلع مرة واحدة في السنة، ولكن إذا وضع الله فيه البركة فإنه يطلع مرتين، وفي بعض المناطق قد يطلع مرتين، إما لريه أو لكل حسن جوه، هذا أمر يعني يقع في بعض المناطق، كما ذكر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك له في ماله وولده، وفي رواية أكثر ماله وولده، فأعطي كثرة الولد وكثرة المال. فمما ذكروا في النار أنه كان له النخل يطلع مرتين في العام، وهذا من غرائب ما يكون، فإن النخل يطلع مرة واحدة في السنة كما هو معلوم. فإذا أطلع النخل مرتين تضم طلعه الأول إلى طلعه الثاني، ثم إن النخل نفسه يختلف، فالنخل بحكمة الله عز وجل إذا جاء فصله وزمانه الذي يكون في ثمر نضج ثمره فإنه يختلف في النضج، فشيء منه ينضج في أول الصيف، وشيء منه ينضج في منتصف الصيف، وشيء منه ينضج في آخر الصيف. ثم الذي ينضج في أول الصيف يأكله الناس بشرا ويأكلونه رطبا، وأوساط الصيف غالبا يكون رطبا، وآخر الصيف يكون ثمرا، فمن حكمة الله سبحانه وتعالى حتى يبين لعباده عظيم فضله عليهم وعظيم منته عليهم. فتجد الذي يؤكل في أول الصيف لا تستفيق طعامه في منتصف الصيف، والذي يؤكل في منتصف الصيف لا تستفيق طعامه في آخر الصيف، بل إذا طلع السهيل لربما يكون الإنسان قد أكل الثمرة بالأمس، فإذا طلع النجم ثم جاء اليوم يأكلها يجد طعمها مختلفا تماما، حتى لا يجد له النكهة التي وجدها بالأمس. وهذا دليل واضح على عظمة الله عز وجل، وأن لهذا الكون خالق سبحانه وتعالى. فمن حكمة الله عز وجل أن ثمر النخيل لا ينضج مرة واحدة، وإنما ينضج متتابعا على الترتيب، فشيء في أول الزمان وشيء في أوسطه وشيء في آخره. فبالنسبة للثمرة فإن الإنسان قد يجد الذي يكون في أول الصيف بعد تمامه ولم ينتهي الصيف بعد، ثم يجد أوسطه ثم يجد آخره، فيضم كل هذه الأنواع بعضها إلى بعض، ولا تقول إنني أعتبر كل نوع على حدة وأعتبر من الصار 300 صاع لكل نوع على حدة. فلو نظرت مثلا إلى نوع منه يؤكل بسرا في أول الصيف، ونوع منه يؤكل رطبا، ونوع منه يؤكل تمر، لا تفصل بعض عن بعض، إنما تضمها لأنها ثمرة عام واحد، فترى زكاة العام واحد، وترى أن جميعها يضم إلى أن بعضها يضم إلى بعض حتى يصير الجميع نصابا فتجب فيه الزكاة، أو يكون دون النصاب فلا تجب فيه الزكاة.
لا جنس إلى آخر،
لا جنس إلى آخر، فلو كان عنده حبوب جنس البر والشعير مثلا فإنه لا يضم البر إلى الشعير، ولا يضم الأرض إلى البر، وإنما ينظر لكل جنس على حدة، واختلف في البر والشعير. وأصح أقوال العلماء رحمة الله عليهما أنهما نوعان منفصلان، ودلت السنة على ذلك، ففي الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والمسح بالمسح مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أين موضع الشاهد؟ في قوله والبر بالبر والشعير بالشعير، ثم قال إذا اختلفت هذه الأصناف، فأجاز لنا بيع البر بالشعير متفاضلا بشرط أن يكون يدا بيد. وذهب بعض السلف كما هو مذهب الإمام داب الهجرة مالك بن أنس، وكان يقول به معمر بن عبد الله الصحابي، يقول إن البر والشعير بمثابة النوع الواحد، لحديث معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، وفسره الراوي وهو معمر بالشعير بالبر وجعلهما نوعا واحدا. ولكن الصحيح أن معمر رضي الله عنه جعل البر والشعير بمثابة النوع الواحد التفافا للعموم في قول الطعام بالطعام. وهذا العموم هذا الالتفاف جاء من يفصل ويبينه في قول حديث عبادة الذي ذكرناه البر بالبر والشعير بالشعير، وهو آخر وأبين في حصر كل منهما عن الآخر. إذا قلت إن البر والشعير بمثابة النوع الواحد يستفاد من هذا لو كان عنده 100 صاع من البر ومئتان من الشعير، فإن قلت هما نوع واحد وجبت عليه الزكاة لأنهما يضمان إلى بعضهم، وإن قلت إنهما نوعان مختلفان فلا تجب عليه الزكاة لأن البر نوع والشعير نوع ولم يشتمل النصاب في كل نوع على حدة. هذه فائدة هل نعتبر البر والشعير نوعا واحدا أو نوعا مختلفا، ولا يضم الجنس إلى جنس. فلا تقول مثلا إذا كان عنده 100 صاع من الحب أضيفها إلى 200 صاع من التمر، إنما ينظر إلى التمر على حدة وإلى الحب على حدة. والتمر نفسه أنواع بمثابة الجنس الواحد، فلو كان عنده الحلوة والعجوة والصفاوي كل واحد منها 100 صاع فإنك تقول أعتبرها نوعا واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والتمر بالتمر ولم يفصل، فدل على أن التمور كلها بأنواعها بمثابة النوع الواحد. بناء على ذلك لو كان عنده تمر من نوع فيه 100 صاع ونوع ثاني 100 صاع ونوع ثالث 100 صاع وجبت عليه الزكاة وهي بمثابة النوع الواحد.
ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة.
ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، هذا أمر لا بد منه للحكم بلزوم الزكاة عليه، وهذا يتأتى وقت الوجوب هو وقت بدو الصلاة. وتوضيح ذلك أن المقدم لمقدمة يتصور الإنسان بها حقيقة بعض الثمار والزروع. مسألة النخل مثلا، النخل يمر بمراحل، فالحكمة الله عز وجل أن النخل أول ما يكون منه في ثماره الطلع، والطلع كيزان تحمل ثمرة النخلة، هذا الطلع يكون أول ما يبدو في زمان معين من السنة يخرج ذلك الكيس الخشبي الذي بداخله ثمرة المخلوقة بقدرة الله عز وجل مركبة منظمة، حتى إنك لو فتشت هذا الكيس تعجب من بديع صنع الله عز وجل في ترتيبها ودقتها وتناسقها، يعني لو جئت إلى منها إلى كيس واحد عجب. فكيف بهذه البساتين التي تحمل الملايين بل بلايين من هذه الأسسة بنظام بديع غريب يدل على عظمة الله جل جلاله. فإذا خرج هذا الطلع يكون تقريبا في الغالب في حجم الذراع على هذه الصورة، يخرج شيئا فشيئا في جذع النخلة حتى إذا اكتمر خروج يخرج في أعلاها بين الجريد الذي لم يلبس هو قلب النخلة كما يسميها العامة، وفي ذلك حكمة. فلو خرج في جذع النخلة من أسفل لم كسر لأنه لا يوجد ما يحمله، وإنما يكون في قلبها في أعلى حتى يكون على الجريد ويحمله الجريد بقدرة الله عز وجل، فإذا حدثت فيه الرياح أو ثقل وزنه مع الزمان لم ينكسر، وهذه من حكمة الله جل جلاله. فإذا خرج هذا الكيس يتشقق ويأتي زمان حتى أن تكون في زمان البرد وتجد أسابيع معينة يأتي فيها شيء من الكسم والحرارة في الجو حتى تخرج هذه الكيزان مع أنك في فصل من الفصول الباردة. فإذا خرجت هذه الكيزان تشققت فبداخلها الثمرة، يأتي الفلاح ويعطي الطرفين الكيس الخشبي ويقطعهما وتخرج الثمرة التي هي الأرجون بتماريخه، فهذا الأرجون بتماريخه تجد فيه حبات التمر